الحمد لله جعل لكل شيء قدرا وأحاط بكل شيء علما وأسبل على خلقه بلطفه رحمة وسترا وبعث رسوله وكمل وصفه لينا ورفقا وبرا. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالرفق واللين والتيسير والمثل العليا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها الأحبة، يخاطب الله نبيه قائلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فغاية إرساله صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة بالناس، رحمة حقيقية من معانيها الشفقة والعطف وإسداء النصح، فهي رحمة عامة بكل ما على الأرض من إنسان أو حيوان، ورحمة حتى بالأشجار والبيئة. واهتمت الشريعة الإسلامية بأفرادها، وضعت لهم حقوقا ولم تميز بينهم، أمرت بالعدل ووجهت إلى إعطاء كل ذي حق حقه. فالمجتمع المسلم كل لا يتجزأ، فكل فرد فيه له حقوق يتمتع بها، وهذه الحقوق وضعها له الإسلام ولم يتفضل بها عليه أحد. لكن الاهتمام بذوي الضعف أولى من الأصحاء، ومن ذلك المعاقون، فهم شريحة من المجتمع وفئة عزيزة من فئاته، لهم سائر الحقوق التي للفرد الصحيح، ولهم حقوق أخرى انفردوا بها مراعاة لأحوالهم وحاجاتهم. والإسلام رحمة بكل ذوي الاحتياجات الخاصة، كالأعمى والأعرج والأصم والأبتر والمشلول وما شاكل ذلك، يهتم بهم، يرحمهم. هكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك في وقت كانت الحضارات السابقة يرمون المعاقين في الصحراء، كبارا كانوا أو مواليد معاقين، لتأكلهم الطيور والسباع ليتخلصوا منهم، ويحتقرونهم لأنهم لا ينتجون، ويرونهم عالة على المجتمع، وأنهم يستنزفون اقتصاد المدينة، ولا يقام للضعيف حقا ولا وزنا، بالرغم من أن بعض الحروب هي التي تنتجهم، والأمراض التي تسبب بها بعض الأصحاء. لكن الإسلام جاء ليدعو لإعطاء هؤلاء حقوقهم كاملة. عباد الله، في تقرير عالمي بيّن أن المعاقين في العالم بلغوا ما يقارب 650 مليون معاق. 80% من هؤلاء المعاقين هم بالدول النامية، ونسبة البطالة بينهم في تلك الدول النامية تصل إلى 90%، لا يجدون عملا ولا يمكنون من أعمال، بينما نسبة البطالة في دول غربية اهتمت بالمعاقين تقل إلى 50% أو أقل من ذلك. ويشكل المعاقون في بلدنا هنا 900,000 معاق أو أكثر، لأن هذا العدد مسجل رسميا، وربما هناك أعداد منهم لم تسجل. ولذلك فمن المهم الإشارة إليهم والتنبيه لوضعهم، وهو ما نتحدث عنه اليوم. ينطلق حق المعاق في المجتمع أول ما ينطلق من أسرته التي ولد فيها ونشأ في ظلالها وتربى بين أفرادها. فالواجب على الأسرة قبل تكوينها من الزوج والزوجة حسن الاختيار عند الرغبة في الزواج، وكذلك الاهتمام بالفحوص المسبقة، لأن الوراثة من مسببات الإعاقة، فإن الطفل قد يرث الإعاقة بسبب مرض وراثي وهو أكثر مسببات الإعاقة. ومن حقوق الولد على والديه مراعاة الصلاح والاستقامة والسلامة من العيوب. هذا هو تعامل الإسلام مع هذه الفئة الغالية المحتاجة للمساعدة. نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الضعفاء: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، حديث رواه النسائي. ثم تأتي أهمية العناية بالمولود منذ أن يكون جنينا في بطن أمه، وتجنيبه أسباب الإعاقة وحمايته منها بإذن الله تعالى. فالإسلام أباح للحامل، أباح للمرأة الحامل أن تفطر حين تكون صائمة وتخاف على جنينها من الضرر، وعلى الأم أن تحافظ على جنينها وتبتعد عن كل ما يؤثر عليه في نموه وتكوينه كالتدخين والمخدرات التي قد تعرضه للإعاقة، كما أن تناولها لبعض الأدوية وهي حامل دون استشارة الطبيب أو المختص قد يسبب للجنين أمراضا ومؤثرات تؤدي إلى ولادته معاقا أو مشوها. فينبغي للوالدين وخصوصا للأم الحرص على حماية الجنين من تلك الآثار. وإذا رزق الوالدان، إذا كتب الله للوالدين أن رزقهما ولدا معاقا، فإن الإسلام حث الوالدين على العناية به وتربيته تربية صالحة، وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بكافة شؤونه، ومن ذلك الحرص على تعليمه وبذل كل ما يحتاجه في سبيل ذلك، وعلى المجتمع أن يعنى بشؤونه وييسر السبل ويذلل الصعاب له كي يتعلم ويكون عضوا فاعلا فيه بحب واحترام. أيها الأحبة، روي في الحديث أن امرأة كان في عقلها شيء كأنه نوع جنون، أمسكت بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن لي حاجة، أتريد أن تقضيها لي؟ فأمسكها صلى الله عليه وسلم وقال: امشي بي في أي مكان في المدينة أقضي لك حاجتك، أقضي لك حاجتك. وهو صلى الله عليه وسلم كذلك من عاتبه ربه في القرآن ينزل إلى يوم القيامة حينما تولى وأعرض عن ابن أم مكتوم الأعمى وانصرف إلى زعماء قريش، فخاطبه الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعتنون بمن حولهم. كان الخليفة عمر رضي الله عنه وهو خليفة يخرج في سواد الليل فرآه طلحة رضي الله عنه، فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. وفي عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله كتب إلى أمرائه أن يحصوا له ذوي الاحتياجات الخاصة، وأمر لكل أعمى بقائد يدله على الطريق. عباد الله، في زماننا هذا يعيش بيننا فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة كالأعمى والأصم والأبكم وقليل الإدراك وضعيف الحركة، فهؤلاء غير قادرين على العطاء بحياتهم إلا أن نتعاون معهم، وذلك حين تتكاتف الأمة على خدمتهم وإقامة حقوقهم ورعاية مصالحهم، وفي ذلك الأجر الكبير. قال صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك، أنت المستفيد. قال صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. هذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة تفتح باب الخير والرحمة لكل الذين أكرمهم الله عز وجل بوجود ذوي الاحتياجات الخاصة بينهم، بوجود ذوي الاحتياجات الخاصة بينهم من آباء وأمهات ومعلمين ومدربين وأطباء وممرضين، كلهم يبحثون عن الأجر بخدمتهم لذوي الاحتياجات الخاصة، وتدفعهم إلى بذل المزيد من الرعاية والعناية بهم. فخدمتهم ورعايتهم وإدخال السرور على نفوسهم من أحب الأعمال إلى الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. إن قضاء حاجة المعاقين في الإسلام مقدم على حاجة من ليس معاقا، وهذه السلوكيات والأدبيات يجب أن تكون واضحة. إذا كان الغرب بدوله يهتم بالمعاق فيقيمون المراكز التأهيلية والمدارس الخاصة له، يجعلون له موقفا خاصا لسيارته، ويجعل له حماما خاصا أكرمكم الله مع جميع الخدمات التي تمكنه من أن يؤدي مهامه، حتى النقل العام يسروه لهم وغير ذلك. نحن في هذه البلاد مع ما أعطانا الله من أموال، ومع دين اكتسبناه، ومع قيم ورثناها، نحن أولى بهذا الاهتمام الذي يمليه علينا ديننا وتحث عليه القيم. أيها الأحبة الفضلاء، النبي صلى الله عليه وسلم أدمج هذا الصنف من الناس، أدمجهم بالمجتمع، أدمج من يستطيع العمل بالمجتمع. كلف ابن أم مكتوم، كلفه وهو رجل أعمى أن ينوبه في المدينة ليكون حاكما على الناس مرتين حين غيابه عن المدينة، وكذلك أعطاه وظيفة فكان يعمل مؤذنا في مسجده صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذا الصنف من الناس؟ نراهم في عدد من دول العالم الإسلامي يتسولون في الشوارع ويسألون الناس الأعمى والأعرج والمشلول، لا قيمة له مع الأسف، ولا يمكن أن ينتجوا أو يخدموا أوطانهم في عدد من دولنا. وكذلك كبار السن أيضا ينبغي أن نهتم بهم في شيباتهم. إن ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى عناية ورعاية خاصة ابتداء من أوليائهم، لا أن يرموا أو يهجروا، فهذا خطأ وعقوق. هناك مع الأسف بعض الأسر إذا كان لديهم معاقا تخجل من وضعه وتحار به إن لم تهمله أو تؤذيه عياذا بالله، أو ترميه في دور الرعاية ولا تسأل عنه، أو تتركه في الشوارع يمشي هملا. أيها الإخوة، من الظلم أن يكون الطفل معاقا ثم تزيده أسرته إعاقة. هذا الإنسان إذا أصابته إعاقة فإن الله تبارك وتعالى ينمي له في قدرات أخرى. ألا ترى إلى حافظية الأعمى وذهنيته العالية؟ هذا الأعمى لا يقرأ ولا يعرف الكتابة ولا القراءة، أصابه العمى في وقت مبكر، انظر إلى حافظته. ولقد امتلأ تاريخنا كذلك بمعاقين كانوا بارزين في العلم والمعرفة والتضحية. هذا عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه أقسم أن يطأ بعرجته الجنة، وربعي بن عامر رضي الله عنه أعرج زلزل إيوان رستم في قصته المشهورة، وعطاء بن أبي رباح وموسى بن نصير كان بهم إعاقة العرج، والعالم حاتم الأصم والمفسر قتادة أصم ضرير أبكم، والأعمش سليمان بن مهران، وهكذا عدد من علمائنا وهم مكفوفون يحوون علما غزيرا وفهما عميقا قديما وحديثا. الله تعالى إن سلب هؤلاء شيئا من أعضائهم فإنه يعوضهم في أشياء أخرى. انظروا إلى بعض المبدعين في العالم، كله ممن أصيب بإعاقة لا يستطيع الحركة، يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة جدا. رأيت قبل أيام بجمعية المعاقين بمحافظتنا هنا شابا كان نشيطا قويا ويشارك في الرياضات الخطرة، أقعده حادث فشلت أطرافه الأربع جميعا، لا يتحرك به إلا رأسه، مقعد على فراشه أو على كرسيه المتحرك، ليس في جسمه شيء يتحرك سوى رأسه. هل أعاقته هذه؟ لقد تحدث لنا أنه يصمم مواقع إلكترونية عبر شفتيه، ويرسم عبر رأسه، يعمل بالحاسب الآلي عبر رأسه ويدرب على ذلك، يتواصل مع العالم كله، يدرب المعاقين، وقطاع عريض من الناس يتواصلون معه، فصار إنسانا منتجا وعاملا أكثر من يوم أن كان صحيحا. هؤلاء يا أحبتي حينما اعتني بهم اكتشفت قدراتهم التي وهبهم الله تعالى إياها، عوضهم الله عن قدرات فقدوها. ولكن في بعض البلدان يجب أن نعترف أنه لا يزال القهر والإهمال موجودا على هذا الصنف من الناس، ولا تزال الإعاقات تضاف إلى هذا الصنف من الناس، بالرغم من أن ديننا يحث على التعامل معهم بحب ورعاية. وكذلك يأمرنا الدين بأن نتجنب الألقاب التي تؤذيهم، فلا نقول لهم أعرج أو أعور أو أعمى. لقد كان صلى الله عليه وسلم يواسي هذا الصنف من الناس فيقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. فعوضهم بالأجر على مصابهم كله إذا صبروا. أيها الأحبة، كان عليه الصلاة والسلام يزور المعاقين، يدعو لهم. هذا عتبان بن مالك رضي الله عنه، أعمى لا يستطيع أن يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يأتي إليه من أجل أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى، فأجاب الدعوة. وكان يدعو لهذا الصنف من الناس ويعطيهم الأمل، يدمجهم في المجتمع كي لا يحسوا أنهم بعيدين عن مجتمعاتهم. كذلك لا بد من احترام كبار السن بعد أن ضعفت قواهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند كبره. تعالوا وانظروا إلى ما حولنا، إلى الشيوخ، إلى المسنين، إلى الآباء، إلى الأمهات، كيف يتعامل معهم كثير من الأولاد فضلا عن الأجانب من خدم وسائقين. بل ربما نجد بعض الأجانب يعطف على هؤلاء ويرحمهم ويزورهم ويعطيهم وينفق عليهم أكثر مما يحصل هؤلاء من أبنائهم وأقاربهم، وهذا في الحقيقة كارثة. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. هذا من الأصحاء ومن الشباب الذين ربما لا يرفعون رأسا لكبار السن أو لمعاق أو لعاجز. تجد عجوزا أو امرأة يريدون أن يقطعوا الطريق فلا تراعيهم السيارات احتراما لسنه أو لحجاب تلك المرأة. أيها المؤمنون، إن وجود ذوي الاحتياجات الخاصة يدعون إلى توفير جميع سبل التعليم والتعلم لهم بكل الوسائل الحديثة والمتاحة ليكونوا لبنة في بناء وطنهم. وهذا ما تم بحمد الله بإنشاء جمعيات في عدد من بلداننا، وهنا في محافظتنا توجد جمعية متخصصة تبذل جهدها لتكون صديقة للمعاقين، وغيرها من مؤسسات اجتماعية خيرية وتعليمية وصحية تقدم لهذه الفئة كل أنواع العناية والرعاية والاهتمام. فجزى الله القائمين على هذه المؤسسات كل خير، وأخلف عليهم وزادهم بالإحسان إحسانا. ومن واجبنا كآباء وأمهات تشجيع أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة للانضمام إلى هذه المؤسسات لينالوا حظهم من التعليم والرعاية كبقية أفراد المجتمع. أكدت الدراسات والبحوث الميدانية أن الاكتشاف المبكر لمثل هذه الحالات يساهم بشكل كبير في علاجها. علينا أن نربي أبناءنا وطلابنا على حسن معاملتهم ومصاحبتهم بالمعروف، إتاحة المشاركة لهم في جميع جوانب الحياة المجتمعية، وعلى جميع المؤسسات المختلفة توفير فرص العمل المناسبة لهم. المؤسسات الحكومية تشجعهم على العطاء، فلسان الحال والمقال منهم يقول: أعطني فرصة لكي أثبت كفاءتي. لا بد من احترام المعاقين وحقوقهم، توفير الممرات والمواقف ومواقف السيارات ودورات المياه الخاصة بهم، وهذا من أبسط حقوقهم. أيها الأخ، أيها الأب، أيتها الأم، إذا رزقكم الله وابتلاكم الله بمعاق اعلموا أنها نعمة من الله لكي تؤدوا خدمة هذا المعاق على وجهها. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا في أبداننا، وأن يعافي أولادنا وجميع من حولنا، وأن يرحم بنا في كبرنا كما قوانا في صغرنا، ويهدينا جميعا للتكاتف فيما بيننا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد أيها الأحبة، الإعاقة الحقيقية، الإعاقة الحقيقية هي الإعاقة التي تعيقك عن طريق الهدى والخير والرشاد. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها؟ ماذا قال الله عنهم في آية أخرى؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الإنسان الذي لا يرى الحق ولا يسلك الحق ولا ينصر المظلوم، ربما يرى بعينه كل شيء إلا الحق، ويسمع بأذنه كل شيء إلا الحلال، ويسعى بقدميه إلى كل شيء إلا الحلال. هؤلاء هم المعاقون حقيقة، هؤلاء هم المعاقون حقيقة، المعاقون الذين سلموا في أعضائهم ربما، لكن اتجهت بهم هذه الأعضاء إلى ما يغضب الله فاطر الأرض والسماء. وإذا نزلت بالإنسان بلية في جسده أو ماله أو صحته أو ولده أو عمله أو ظروف حياة، تذكر حين ذاك تلك النعم وعاد إلى الله. أولئك المعاقون لو وقف الواحد منهم، أولئك المعاقون جسديا لو وقف الواحد منهم أمام إعاقته، ما سجل هذا التاريخ العظيم الذي جعلنا وبعد مئات السنين نذكر البارزين منهم فوق المنابر ونتكلم عنهم وتتكلم عنهم المحابر. أنت قادر أخي المعاق جسديا، أنت قادر أخي المعاق بجسده بإذن الله، فالله كرم بني آدم، جعل فيهم من الخصائص والصفات ما فاقت كل المخلوقات. يكفي أن بين جنبيك عقلا يفكر وقلبا يهدي بك إلى النور، فالله الله أن ترسم لنفسك هذه الصورة ثم تنطلق بإذن الله. فالإعاقة انطلاقة، والمقعد من قعدت به همته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا دائما وأبدا من أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة. اللهم يا قوي يا جبار، يا من ينصر من نصره ويذل من خالف أمره، نسألك أن تحفظ إخواننا على أرض سوريا. اللهم احفظ إخواننا في أرض سوريا، اللهم احفظهم من هؤلاء النصيرية الطغاة وممن مالأهم وأعانهم وسكت عن ظلمهم. اللهم عليك بهؤلاء الطغاة، انصر إخواننا، احفظ أعراضهم وانصرهم، وأقم دولتهم واجمع كلمتهم على الحق. اللهم احفظ كلمة إخواننا في مصر، اللهم احفظ كلمة إخواننا في مصر، اجمع كلمتهم على الحق، ألف بين قلوبهم، جنبهم شر المؤامرات والكيد والفتن. اللهم احفظ بلادنا هنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمؤامرات. اللهم جنبنا الفتن والمؤامرات وكل من يريد الفساد والإفساد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مجللا غدقا نافعا غير ضار. اللهم غيثا تغيث به البلاد وتنفع به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.